لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذا هو الدرس 28 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد أحب أن أقول كلمة ألفت فيها نظر أخواتنا النساء اللائي يحضرن هذا الدرس. عندنا قاعدة هامة في الشريعة الإسلامية تقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يعني إذا تعارضت مفسدة مع مصلحة فالأولوية تكون لإزالة تلك المفسدة ونضحي بالمصلحة، ولا نلحق وراء المصلحة مهملين المفسدة التي تجرها تلك المصلحة. هذا غلط، فكثير من النساء يبدو أن ظروفهم تحرج عليهم، فلا تستطيع الواحدة أن تحضر إلا مع أطفال لها صغار، والمسجد يتعرض بسبب ذلك للتلوث، بل وقد تلوث المسجد بسبب ذلك مرارا كما قد علمت. ها هنا مفسدة خطيرة وقعت. تلوث المسجد ليس أمرا يسيرا، هذه معصية كبيرة، وهناك رغبة في مصلحة وهي أن نتثقف ونتعلم الدين. تعارضت مصلحة المرأة التي تريد أن تستفيد مع مصلحة المسجد، فينبغي أن نبرأ هذه المفسدة. إذا تعارض الأمر فلا يجوز لهذه المرأة أن تحضر مثل هذا الدرس، ما دام ذلك سيجر ضررا للمسجد أو سيعرض المسجد للتلوث. ألسنا نأتي إلى مثل هذا المكان لنتعلم الشريعة؟ هذا حكم من أحكام الشريعة، هذا شيء مما ينبغي أن نعلمه رجالا ونساء. الرجل الذي يريد أن يأتي بطفله الصغير الذي هو دون سن التمييز ويعلم أن المسجد سيتعرض بسبب ذلك للتلوث يعصي الله عز وجل بإتيانه المسجد قطعا، والمرأة التي تفعل ذلك أيضا تعصي الله سبحانه وتعالى. فأنا يعني ألفت النظر إلى هذا حتى لا نلجأ إلى أن نمنع النساء من حضور هذه الدروس. نحن لسنا يعني هاوين الكثرة السائبة الغير المنضبطة بالشرع، لا لا، مثل بعض الناس يتساهلون في أمر المرأة الحائض في سبيل أن يكثر سواد اللائي يحضرن المسجد، يستخرجن فتاوى لا أدري من أي باب أن المرأة الحائض لا مانع من أن تحضر الدروس من أجل أن تتثقف. من قالها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أحل المسجد الحائض. نعم، فنحن نرحب بشرط أن يكون التقاؤنا تحت مظلة الدين وأن يكون منضبطا بأوامر الشرع. فألفت النظر إلى هذا وأرجو أن ننقاد لحكم شريعتنا الغراء وأن نحافظ على مساجدنا وأن نرعاها ضد كل أذى وضد كل تلوث، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى الحديث 15 الذي وعدنا أن نأتي على بقية شرحه في هذا الدرس. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمين، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا إفته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديث متفق عليه. نحن شرحنا هذا الحديث وذكرنا خلفيات هذه الحادثة مما يتعلق بغزوة أحد، وبقيت بقية تتعلق بأمر الجهاد أرجعنا الحديث عنها إلى هذا اليوم. هذا النوع من الجهاد، الجهاد بالسلاح ضد العدو الذي يريد أن يؤذي دينا أو يؤذي أرضا أو يقتصر شيئا من مقدسات المسلمين، هذا الجهاد باب من أهم أبواب الشريعة الإسلامية، لا شك في هذا ولا ريب. ولكن هذا الواجب الذي افترضه الله عز وجل على المسلمين هل يدخل في أحكام التبليغ أم يدخل في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية؟ ولعل البعض منا يقول: وما الفرق بين أحكام التبليغ وأحكام السياسة الشرعية؟ ما الفرق بين هذين النوعين؟ نجيب: هنالك أحكام شرعها الله عز وجل لكل فرد على حدة، يعني تطبق على مستوى الأفراد، وهذه الأحكام أمر الله رسوله أن يبلغها محمدا صلى الله عليه، أمر الله رسوله أن يبلغها الناس فردا فردا، يجب عليهم أن ينفذوها كما يتلقونها، لا واسطة بينهم وبين تنفيذها قط. تسمى هذه الأحكام أحكام التبليغ: الصلاة، الحج، الصوم، الزكاة، كلها من أحكام التبليغ. المحرمات: حرمة الخمرة، الربا، الفواحش، كلها من أحكام التبليغ، بمعنى أنها أحكام تنفذ على مستوى الأفراد. هنالك نوع ثاني من الأحكام الشرعية لا تنفذ على مستوى الأفراد، وإنما تنفذ على مستوى الجماعة، وهذه الأحكام أخبر الله بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وشرعها للمسلمين وأوضحها بشكل مجمل بقواعد كلية ووكل تفاصيل هذه الأحكام الكلية وكل تفاصيلها إلى من؟ إلى رؤساء الأمة الإسلامية رئيسا إثر رئيس. وأول الرؤساء من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن للرسول شخصيتين بل ثلاث شخصيات. شخصية من يبلغ عن الله عز وجل أحكاما هو أمينا في تبليغها وإيصالها كما تأتي، هو في هذا يمثل شخصية الرسول النبي. الشخصية الثانية هي شخصية إمام المسلمين، أي قل بتعبير الحديث شخصية رئيس الدولة. الباري عز وجل أبلغه مبادئ كلية، أحكام تتمثل في مبادئ كلية، ثم كلفه بوصف كونه رئيس دولة لا نبي، كلفه أن يذهب في تفصيل هذه المبادئ المذهب الذي يرى أنه الخير والمصلحة للمسلم. هذه الأحكام تسمى أحكام الإمامة أو أحكام السياسة الشرعية، وأمر مهم جدا للمسلمين أن يفرقوا بين هاتين الطائفتين من الأحكام. فمثلا من أحكام السياسة الشرعية أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول في أصحابه في غزوة من الغزوات: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني كل من قتل قتيلا من الأعداء ووجد في حوزة هذا القتيل أموال أو سلاح خفيف بسيط فله أن يمتلك هذا الذي رؤي في حوزته. الرسول أعلن هذا في غزوة حنين وفي بعض الغزوات الأخرى أيضا. طيب، هل هذا الذي أعلنه رسول الله حكم تبليغي أم من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية؟ لو قلنا حكم تبليغي لذهب هذا الحكم راسخا إلى يوم القيامة. الرسول أعلن بوصفه نبيا طبعا عندئذ نقول أن كل من قتل قتيلا فله سلبه أي له ماله الذي يرى في حوزته وسلاحه الخفيف. نعم، هذا حكم تبليغي، إذا لا يملك أن يغيره إماما من الأئمة ولا نبيا من الأنبياء، كما لا يملك الإمام ولا النبي أن يغير حكم من أحكام الصلاة أو الحج أو الزكاة. لكن هل هذا الكلام، هذا الحكم من أحكام التبليغ؟ لا، هو من أحكام الإمامة أو قل أحكام السياسة الشرعية. الرسول كقائد أعلى للجيش كرئيس دولة خلله الله أن يقول هذا الكلام عندما يشاء وأن لا يقوله عندما يشاء، فهو إن رأى المصلحة في غزوة من الغزوات أن يعلن هذا الإعلان له ذلك، وإن رأى في غزوة أخرى أن يحجب هذا عن الناس أيضا له ذلك. إذن هذا حكم من أحكام السياسة الشرعية. وجود الأسرى في أرض المعركة، أسرى تحت أيدينا، ماذا نصنع بهم؟ الباري عز وجل وكل أمر الأسرى إلى ما يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن أربعة حدود، وكل أمر الأسرى إلى ما يراه رسول الله بوصف كونه نبيا أم بوصف كونه رئيس دولة، بل بوصف كونه رئيس دولة، لو أن الله خاطبه في هذا بوصفه نبيا لقال رسول الله يا رب أنا لا أعلم قل لي أبلغ الناس، لكن الله كلفه أن يسوس أمر الأسرى حسب ما يرى أنه مصلحة من أربعة حدود بوصف كونه رئيس دولة. ما هي الحدود الأربعة؟ أن يفتديهم بمال، أن يمتن عليهم هكذا بدون شيء، أن يقتلها، أن يسترقها. أربعة حدود. مكلف رسول الله بوصف كونه رئيس دولة وقائدا أعلى أن يرى الحل الأمثل لمصلحة الأمة ولمصلحة الدين من هذه الحلول الأربعة. ومعنى هذا أنه عندما يأتي بعد رسول الله إماما آخر من بعده لا يجوز له أن يقلد رسول الله في حرفية ما فعل. يقول الرسول في غزوة بدر افتدى الأسرى بالمال، إذن هذا واجب إلى يوم القيامة، هكذا فعل رسول الله، افتديهم أنا أيضا بالمال وهي حكم إلى يوم القيامة. هذا الفهم خطأ وخطأ شنيع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تصرف بهذا الشكل لم يتصرف بوصف كونه نبيا يطبق حكما أبلغه الله إلا إياه، بل تحرك بوصف كونه إماما للأمة ورئيسا للدولة، فطبق ما رأى أنه المصلحة. الإمام الذي يأتي من بعده عليه أن يجتهد كما اجتهد رسول الله، ربما رأى أن الأمر الآن يقتضيه أن يقتله، ربما رأى أن الأمر يقتضي أن يسترقه، لأن اتباع رسول الله في هذا الأمر هو أن يتحرك ضمن المصلحة التي يراها في حدود هذه الحلول الأربعة التي شرعها الله. نذكر أيضا أمثلة حتى تتبلور هذه الأحكام، أحكام السياسة الشرعية في أذهاننا. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحيا أرضا ميتة فهي له. العلماء بحثوا، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال هذه الكلمة قالها مبلغا عن الله حكم، إذن فهذا حكم شرعيا يبقى حيا إلى يوم القيامة. كل من رأى أرضا ميتة لم يستصلحها أحد، يملك أن يستصلحها بدون استئذان أحد ولا يملك أحد أن يمنعه. هذا إن قلنا أن كلمة رسول الله هذه من أحيا أرضا ميتة فهي له حكم تبلغه من الله ونقله إلى الناس. لكن الأمر فيما ذهب إليه جماهير الفقهاء ليس كذلك. الرسول بوصف كونه قائد أمة رئيس دولة، الباري عز وجل أمره أن ينظر إلى هذه الأراضي الغير المستصلحة فينظر المصلحة في حقه، إن وجد أن يمكن الناس من أن يعمدوا إلى هذه الأراضي فيستصلحوها ضمن شروط وقيود محددة أوضحها الله تبليغا فعل ذلك، وإن رأى المصلحة أن تتولى الدولة استصلاحها فعل أيضا ذلك. إذا الرسول عندما قال من أحيا أرضا ميتة فهي له قال هذا الكلام للناس وأعطاهم الأذن بالإحياء بوصف كونه رئيس بينهم. ما الذي يترتب على هذا الفهم؟ يترتب على هذا الفهم أن أبا بكر رضي الله عنه عندما جاء من بعد رسول الله لا يملك الناس في عهده أن يستصلحوا أرضا ميتة بمجرد الإذن النبوي السابق، بل لا بد من أن يسمع إذنا جديدا من الرئيس الجديد. من هو؟ أبي بكر. ولأبي بكر أن يأذن وأن لا يأذن. توفي أبي بكر وجاء عمر مرة أخرى، الناس لا بد أن يتوقفوا حتى يسمعوا في هذا رأي جديد للإمام جديد وآخر. واليوم أيضا لو أن إنسانا رأى في طريقه أرض موات يعني غير مستصلحة، تذكر كلمة رسول الله من أحيا أرضا ميتة فهي له، حجر الأرض وجاء بالعمال وبدأ يستصلحها يبنيها يعمرها يصلحها كما يشاء. هي مخطئ، ونقول له إن رسول الله عندما قال من أحيا أرضا ميتة فهي له لم يقل هذا بوصف كونه نبيا، قاله بوصف كونه رئيس دولة. وبما أن الذي يخلف رسول الله في الرئاسة الرئيس الذي يوجد الآن، إذن فينبغي أن نعود إليه في هذا الموضوع، له أن يأذن وله أن لا يأذن. هل هنالك داع إلى مزيد من الأمثلة؟ أظن الأمر اتضح. الجهاد في سبيل الله بالسلاح من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية وليس من أحكام التبليغ، لأنه من الأحكام الذي خاطب الله به الأمة كلها متعاونة، ولم يخاطب به فردا فردا كما خاطبهم بالصلاة فردا فردا. وبما أن الإمام يمثل جمهرة الأمة فلا بد من أن يكون هذا الحكم فيما يتعلق بالتحرك فيه وما يتعلق بوجوه تنفيذه آلا إلى ما يراه إمام المسلمين أو رئيس الدولة كما يقال. هذا المعنى إذا تلناه، ما الذي يترتب عليه؟ ما الذي يترتب على الفرق بين أن يكون الجهاد حكما تبليغيا أو حكم إمامة؟ لو قلنا إن الجهاد حكم تبليغيا فمن حقي إذا رأيت أن أخرج غدا من داري مسلحا وأن أذهب إلى الحدود مثلا وأذهب وأجمع بعض أصدقاء وبعض مثلا أسرتي أفراد أسرتي وأعلن الحرب عليها وأدخل معها في عراق، لو قلت هذا حكم تبليغ فمن الواجب علي أنا مستقلا أن أفعل ذلك، ومن الواجب عليك مستقلا دون رجوع إليه أن تفعل ذلك. نعم، وكل يرى في هذا الطريقة التي يهديه إليها عقله، ولكن الأمر بإجماع ليس كذلك. الذي يضع النقاط على الحروف في هذه الأحكام هو رئيس الدولة، كما أن الذي يضع النقاط على الحروف في أمر الأسرى هو رئيس الدولة. نعم، ولذلك يقول الفقهاء في أول باب الجهاد ما ينبغي لإنسان أن يخرج إلى الجهاد إلا بعد أن يستأذن الإمام. من هي مثلا إلى كتاب مغني المحتاج للإمام الشربيني وهو يشرح كتابا من هذا الإمام النووي صاحب رياض الصالحين، يقول في أوائل باب الجهاد ينبغي أن يستأذن الذي يريد أن يخرج إلى الجهاد يستأذن رئيس الدولة، فإن صده ومنعه فليس له ذلك. سبب الجهاد كمبدأ عام شرعه الله وألزم به الإمام المسلم قطعا، مرة على سبيل الكفاية وفي بعض الأحيان على سبيل فرض العين. لكن الشريعة تقول لهذا الإمام هذا الحكم الإجمالي اعرفه وطبقه، تفاصيله عائدة إلى ما ترى أنه الخير والمصلحة. ربما يرى رئيس الدولة أن وضع المسلمين الآن قلق غير مستقر، هم بعاد، إذا أنا لن أعلن الحرب على هذا العدو الذي يتربص بي بشرط أن لا يدخل أرضي. نعم، لن أعلن الحرب عليه، ريثما أجد موطئ قدر وريثما أجد أن المسلمين مهيئون بهذا الأمر. من الذي يقدر هذا الأمر؟ إمام المسلمين. في وقت آخر ينظر إمام المسلمين فيجد أن هذه الفرصة هي أفضل الفرص لآلام الحرب ويطبقها حسب المصلحة التي يرى، إذن وجب عليه أن يفعل ذلك. لا يملك أحد أن يعلن الحرب أو أن يعلن إنهاء الحرب إلا إمام المسلمين، لا يملك أحد باتفاق. نعم، كذلك إمام المسلمين رأى أن من الخير عقد صلح موقوت بين المسلمين وبين الأعداء، أرى المصلحة في ذلك، له الحق أن يعقد هذا الصلح بشروط، صلح موقوت لا صلح أبدي. باب الصلح باب من أبواب الجهاد، له شروط، من شروطه أن تكون هنالك مصلحة تقتضي الصلح ويقدرها الحاكم، ومن شروط ذلك أن يكون الصلح موقوتا إلى أجل، وأبعد آماد هذا الصلح 10 سنوات، لأن النبي عندما صالح مشركي مكة عام صلح الحديبية جعل عقد الصلح بينهم إلى 10 سنوات، إذن هذا السقف لا يجوز أكثر من ذلك. لكن الباري يخاطب في هذا من؟ إمام المسلمين ورئيس الدولة، فلا يملك الأفراد أن يخالفوا ولا يملك الأفراد أن يبدلوا ويغيروا، لا. لكن هل هذا يعني أن إمام المسلمين له أن يتصرف دون حدود؟ لا، الشريعة في هذا دقيقة جدا، الشريعة حددت ضوابط ضفة يمينا وشمالا، ضمن هاتين الضفتين الباري عز وجل أعطى مرونات للحاكم المسلم أن يتصرف لا كما يهوى بل كما تقتضيه مصلحة المسلمين. فمثلا لو قال الحاكم المسلم طيب أنا صاحب حق في هذا، الشارع أعطاني الحق، أنا سأعقد صلحا أبديا بيني وبين الأعداء، سأنهي هذه الحرب نهائيا كما فعلت بعض الدول الآن في هذا الموضوع. الشارع يقول لا، أنت خرجت عن الضفة، خرجت عن الحدود التي رسمتها لك، تملك الصلح لكن إلى أجل، تجدد لا مانع، ولكن لا يملك مسلما لا إماما ولا غير إمام أن يقول للأعداء الذين يتهددوني أو يتهددون أرضي أو ديني أو دخلوا أرضي، لا يملك أحدا أن يمد يد صلح أبدية معهم أبدا. هذا شيء، وأيضا شروط أخرى. إذا أعود فأقول باب الجهاد أيها الإخوة يدخل باتفاق الفقهاء والعلماء في أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، ولا يدخل في باب التبليغ. وتأملوا لو أن الجهاد دخل في باب التبليغ ما الذي كان يحدث؟ إمام المسلمين موجود طبعا يجب أن يكون موجودا، لا بد أن ينصب للمسلمين إماما في كل عصر. لو أن الأفراد ما رجعوا إلى الإمام وأهل حي رأوا أن يذهبوا ويخرجوا فيقاتلوا، أهل حي آخر قالوا والله نرى أن نلغي الأمر، أهل حي ثالث أيضا فكروا أن يبدأوا فيقاتلوا لكن لا غدا بعد أسبوع. وهكذا ما الذي يحصل؟ وإلى ما تؤول حالة الأمة؟ لابد أن هذا التشاكل وهذا الاختلاف يجر وبالا خطيرا على الأمة. وما إذا لم تبقى لإمام المسلمين وظيفة، إذا هذا الأمر لم نرجع فيه إلى إمام المسلمين لم تبقى له مهمة قط. لكن الصلاة مثلا لم يتوجر من الناس مثلا أن يصلي في البيت يقول لا أريد أن أخرج إلى المسجد، بوصيه بوذر ما أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي يجمع بين الصلاتين. نعم. وآخر كل فرد على حدة، ناس يجتمعون في المساجد فيصلون إعطاء الزكاة، كيفية إعطاء الزكاة تجد كل واحد يدفعها بأسلوبه الذي يلتئيه. هذه أحكام تبليغية خطب بها الأفراد فردا أثر فردا أثر فردا دون وساطة من رسول، بل وساطة الرسول عبارة عن تبليغ فقط، لا يوجد أكثر من ذلك أبدا. هذا الكلام يجب أن نعيه. وربما قال قائل كما قيل من قبل، فلنفرض أن إمام المسلمين لم يشاء أن يعلم الجهاد، ووجدنا أن المصلحة تدعو إلى إعلان الحرب. لو فرضنا أن إمام المسلمين غير مبال بهذه الشعيرة الإسلامية ماذا نفعل؟ لو فرضنا أن الأمر كان كذلك فالحكم يظل حكما من أحكام الإمامة والسياسة الشرعية، ولا يجوز للأفراد إطلاقا أن يتولوهم قفزا فوق إمام المسلمين إعلان حرب أو إعلان صلح إطلاقا. نعم الطريقة أن يحاول الحاكم أن يناقشوه يذاكروه يضغطوا عليه أن يراجعوه أن يأمروه بالمعروف، يملكون هذا لكنهم لا يملكون شيئا وراء هذا الأمر لخطورة هذا الأمر. هذا الأمر إنما يتم فيما لو كان تحت مظلة قيادة حتى تكون كلمة المسلمين مجتمعة واحدة، ومهما تساهلنا في اجتماع هذه الكلمة لأسباب فلا يجوز التساهل في اجتماع كلمة المسلمين. عندنا تتم المواجهة بين المسلمين وبين أعدائهم، لابد من أن تكون كلمة المسلمين في هذه الحالة متضافرة، ولا تكون متضافرة إلا تحت مظلة الانصياع لما يراه إمام المسلمين أو رئيسهم الأعلى. الإمام مثلا فسق ابتعد لم يبال بأمر الله الباري عز وجل لم يحملنا جريرة ذلك أبدا، نذكره ننصحه نكلمه، ولكننا لا نملك من وراء ذلك سبيلا قط إلى أن نقوم نحن بما وكله الله عز وجل إلى إمام المسلمين. هذا الأمر إذا عرفنا ندرك أن الموضوع الجهاد له شقين، يعني حتى الشاب المسلم المتحمس اليوم ما يكون في نفسه إذا ما بقيت له وظيفة، لا لا لك وظيفة ويا ريت الله يوفقك أنك تنهض فيها. الجهاد قسمين، قسم يتمثل كما قال العلماء في أول باب الجهاد فصل كان في إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، دعوة الناس إلى الإسلام، إزالة الشبهات التي تعتر بعقول الناس في طريق فهمهم الإسلام سواء في داخل بلاد المسلمين أو خارج ديار المسلمين، هذا أمر ينهض به كل فرد فرد على حدة، وسبيل ذلك ما يسمى بالحسبة. لاحظوا هذا موجود شيء اسمه حسبة، أنا أفعل أنت تفعل والثالث يفعل، ولا يملك إماما ولا قاضي ولا مسؤولا أن يمنع المسلمين عن النهوض بهذا الواجب، وهو القاعدة الأساسية الواسعة لبنيان الجهاد. لا يمكن للجهاد بالسلاح أن ينهض إلا على هذا الأساس، تبليغ الإسلام لمن لم يبلغ بعد، تعريفهم بالإسلام، إزالة الشبهات التي تعتري بعقولهم في فهم الإسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر بالأسلوب الذي شرعه الله. ارجعوا في هذا إلى باب الجهاد تجدون تفصيل ذلك، هذا من الجهاد. ارجعوا مثلا إلى الكتاب الذي ذكرته لكم، كتاب مغني المحتاج الخطيب الشربيني في شرح المنهاج للإمام النووي، تجدون هذا الحديث، وعندما يتكلم عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتحدث عن ضوابط ذلك، قيود الأمر، سياسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تكون وعلى أي منهج المسير. نعم، إن عز عليك أن تقعد في دارك ولم تجد أنك استطعت أن تتشرف بالنهوض بالجهاد، الجهاد بالسلاح، فاعلم أن هنالك شرفا أجل فتح الله أمامك أبوابه على مسارعه، فادخل في هذا الباب. تعريف الناس بالإسلام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى آخر ما هنالك. طبعا هذا سلم له درجات متصاعدة، أولى درجاته تبدأ بأن يتجه الإنسان إلى نفسه فيجاهدها في سبيل الله، يزكيها، يساعدها إلى مستوى الحياة الإسلامية السليمة، درجة أولى. الدرجة الثانية أن نرعى شأن بيته فيكون من بيته بيتا إسلاميا كما أمر الله. كيف معنى بيت إسلامي؟ يعني أعضاء الأسرة كلهم مسلمين يعون إسلامهم، يطبقون الإسلام في البيت كما أمر الله بكل الآداب وبكل ما يدخل في معنى الإسلام عقيدة وآدابا وسلوكا، متمثلا في الزوجة والزوج وسائر الأسرة من أولاد وبنات إلى آخر ما هنالك. الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة الخاصة التي تعود إليها، وهذا تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصتك. من هي خاصتك؟ أقاربك، أحمائك، أبناء عمومتك، أبناء خؤولتك، الذين يغشونك وتغشاهم كأرحام كأقارب أنت مسؤول عنهم، تجاهد في سبيل الله عز وجل فيما بينهم، تأمرهم بالمعروف تنهاهم عن المنكر، تكون قواما على حدود الله عز وجل. درجة التي تليها عامة آل بلدك، جهد استطاعتك، جهد استطاعتك. طبعا قد يقول قائل هل هذا الكلام يعني أن الذي لم يرقى إلى الدرجة الأولى لا ينبغي أن يقفز إلى الثانية، والذي لم يضع رجله على الدرجة الثانية ما ينبغي أن يقفز إلى الثالثة؟ الجواب نعم، أقول يا بملء فمي نعم. كيف نعم؟ بمعنى أنني لو وجهت مناظير النقد إلى أبناء الحي الذي أسكن فيه أو أبناء البلدة التي أسكن فيها، وأنا عن عفونة بيتي معرض، وأنا عن السوء الذي يرتكبه ابني وبنتي وزوجتي معرض وغير مبالي، أنا في هذه الحالة محاسب عند الله أم لا؟ الباري عز وجل سيعاقب قطعا، لأن الله يقول يأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. كما يقول الله عز وجل ويؤكد هذا فيقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أولا وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لو قال قائل، ممكن بعض الأخوة يسألون: أنا إذا بدي انتظر لحتى أصلح بيتي ولا حتى أصلح حالي موت وما بكون وصلت نفسا لإصلاح البلد اللي أنا فيها؟ نعم، تعرفوا شو الجواب اللي بيقوله؟ طيب يعني لو فرضنا أنه هالغصة يلي بصدرك خشينا لك ياها، وقلنا هلا معلش ما قدرت يا أخي تزكي نفسك، ما قدرت على أهل بيتك، روح يعني غير على البلد اللي أنت فيها. لو أني فشيت لك القصة وعطيتك فتوى يوم القيامة، هل ينجيك هذا عن الجريرة العظمى التي اقترفتها في جنب الله إذ قصرت في حق نفسك وفي حق أهلك؟ هل تملك أن تقول لله عز وجل: يا رب صحيح أنا لم أزكي نفسي، فأنا عشت مرائيا، عشت غافلا عن ذكري، عشت معجبا بنفسي، عشت متكبرا على الناس، وصحيح أنني أيضا لم أصلح أهل بيتي وأولادي، لكنني كنت كل يوم أجمع الناس في المساجد وأدعوهم إلى الله وأنصحهم وأمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، بل أكثر من هذا حملت السلاح وقاتلت في سبيلك كل فاسق وكل فاجر. ترى لو أنا وقفت أمام الله وقلت له هذا الكلام، هل سيقبل الله من ذلك؟ يقول إني كنت أولى بإصلاح نفسك. الإنسان يبدأ بنفسه ثم بمن يعين، هكذا يقول القانون الإسلامي، الأقربون أولى بالمعروف. نعم، أنا في الواقع سأرحل إلى الله وأنا أحمل على كاهلي أوقارا من الآثام والمعاصي والجرائم. لذلك ماذا تريد أن أقول لك يا أخي؟ شيء ثاني يسألني مثلا بعض الإخوة: إذا أردنا أن ننتظر حتى نزكي أنفسنا سيدخل العدو دارنا وسيستف شأفتنا، ولن نصل بعد إلى الوقت الذي ينبغي أن نجاهد الله أن نجاهد فيه. هل هذا الكلام الذي تقوله تبريرا لك ألا تزكي نفسك؟ هل هذا ما تعنيه؟ إذا كان هذا ما تعنيه فالحقيقة هذا افتئات على دين الله عز وجل. معنى هذا الكلام أنني أرضى أن أكون مرائيا وأرضى أن أكون متكبرا على إخواني وأرضى أن أكون أن تكون الدنيا ملء قلبي حبا، نعم أرضى بكل هذه الأمراض القلبية ولا أريد أن أنظف قلبي منها، نعم ثم إني أنسي نفسي هذه المشكلة وأستعيد عنها بما أسميه الجهاد في سبيل الله. طيب إذا جاءت في سبيل الله بهذه النفسية ماذا عسى أن يستفيد الإسلام من جهاده؟ الجهاد أساس الأول الإخلاص لله، والله إن لم تخلص لله ستكون مغبة الجهاد ضررا يعود إليه، كالذي لا يتقن استعمال سلاح، وفي كثير من الأحيان جهله بالسلاح يجعل القذيفة ترتد إليه بدلا من أن تقتل خصمه. فمن لم يسعى إلى تزكية نفسه لم يستفيد من هذا الجهاد شيئا. ينظر في هذا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أكيد أكيد بعض الإخوة يعجبون من هذا الكلام. ذكر الله يعني أن نجلس في حلقة ذكر أفضل من أن نقاتل في سبيل الله ونضع أرواحنا على أكفنا. كيف هذا؟ تساؤل إنسان لم يعي معنى كلام رسول الله. ما معنى معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه نصيحة يقولها رجل حكيم لشاب أرعن. أرعن اللغة العربية كلمة أرعن يعني إنسان له حاجة في ذهنه فهو لا يتصور شيئا غير هذه الحاجة. يقول المثل العربي: فلانا صاحب الحاجة أرعن لا يرم إلا قضاءها. وما يستيقظ على ذلك. فلو فرضنا رأينا شابا أرعن يتمثل في ذهنه حاجة واحدة: زوجة ودار يسكنها. دائما يتأمل في هذه الحاجة ويعيش في أحلامه معها. ما هي نصيحة الحكيم له؟ يقول له: أزل هذا الآن من ذهنك. الآن موضوع الزوجة والدار ضعهما على الرف، وتعال فاشتغل في هذا العمل تكسب من وراء ذلك مالا. كل شهر تأخذ 3000 ليرة 4000 ليرة. نعم تأخذها. أتقن هذه الصنعة، وضع ذهنك في هذه الصنعة وأتقنها، هذا خير لك الآن من الحديث عن الزوجة والدار ونحو ذلك. بحسب الظاهر هذا صاحب الحاجة الرعناء الأحمق بيقول لك: شوف شوف على هالعمل، شو بتساوي أنا بالمال؟ أنا بدي زوجة، أنا أريد دارا أسكنها. نعم، يظن أن ذلك الشخص يصده عن حاجته ويحجبه عن هدفه، لكن لو فكر الإنسان لعلم أن مفتاح الوصول إلى الدار، مفتاح الوصول إلى الزوجة، مفتاح بناء الأسرة ما هو؟ المال. إذا ينبغي أن أستدبر بحسب الظاهر الآن موضوع الزوجة والمال وأدخل في غمار الدنيا حتى أجمع مالا. هذا ما يعنيه رسول الله. أنت عندما تذهب إلى الجهاد بأي سلاح تذهب؟ بسلاح الإخلاص لله، التضحية في سبيل الله، بسلاح التفاني في سبيل ما يرضي الله عز وجل. هذا الأمر يحوزك إلى أساس لا بد منه، أن يكون قلبك خاليا عن الشواهد، خاليا عن الشهوات التي تصدك عن سبيل الله، أن يكون قلبك ليس فيه إلا حب الله عز وجل، أن تكون نفسك تحت قدمك، لا بد من هذا، وإلا فسوف يتحول جهادك إلى جهاد في سبيل نفسك، في سبيل هواك، وهذا ما يقع كثيرا. إذا لابد أن أطهر قلبي من الشواغل. نعم، لكن هل هذا يعني أن أسكن، أن أجلس فأعتزل 10 سنوات حتى أصل إلى هذا؟ لا أبدا، أسلك في الطريقين بآن واحد. فعلى المسلم أن يكون متجها اتجاها دائما إلى تزكية نفسه، إلى تطهير قلبه، إلى ملء فؤاده بحب الله، بتعظيم الله، بمراقبة الله، لا بد من ذلك. وإذا سعى الإنسان سعيه الحسيس المخلص إلى هذا، ممكن ب24 ساعة ربي عز وجل يهديه. مو ب24 ساعة، بشهر، بشهرين. طيب ولماذا يعني أنت بتقعد مستعجل؟ الرجل الذي يريد أن يقاتل ألا يدخل معسكرا حتى يحقق دورة تدريبية يتعود فيها على الأعمال العسكرية؟ قد يعوزها هذا إلى عام. لماذا لا تستطيل عام؟ وكلنا يعلم أنه لا بد من هذا التدريب. وتستطيل من هذا الإسلاميين في سبيل تزكية النفس إذا دام 6 أشهر أو دام 2 سنين. لماذا؟ لما نقول أنه هذا فلان بيروح قاتل إلى بد ما يروح إلى معسكر من المعسكرات يتدرب التدريب المتكامل الكافي، قد يعوزه ذلك إلى 6 أشهر، قد يعوزه ذلك إلى عام. هل هنالك من ينتقد؟ أبدا. لماذا تنتقد إذن المدة التدريبية التي لا بد أن تمضيها في سبيل أن لا تقع في مغبة جهاد شكلي تزعم أنك تقاتل في سبيل الله وإذا بك تفتح عينيك وإذا أنت تقاتل في سبيل نفسك؟ هذا حق أيها الإخوة. ومع هذا فأنا واجبي كمسلم أن أضع الواجبين في ذهني، أضع واجب الجهاد وأقول إذا دعا الداعي حي على الجهاد أقول لبيك بالطريق الذي شرعه الله، وفي نفس الوقت أعد العدة لأكون مسلما صادقا في الإسلام. نعم تماما. والله أنا عندما لا أقيم الإسلام في بيتي لا يمكن أن أقيمه في بلدي، والذي يعجز عن إقامة الإسلام خلقا وسلوكا في بيته أعجز عن أن يقيم الإسلام في قطره أو في مدينته، والذي تكون نفسه عزيزة عليه لا يريد أن يراها مجروحة، لا يريد أن يرى كرامته النفسية يعني متزلزلة، هذا الإنسان لا يملك أن يجاهد في سبيل الله أبدا، لأن كبرياء نفسه يقف في طريقه، بل لأن كبرياء نفسه تجعله يتلوى وينحرف كما تأمر النفس لا كما يأمر الله عز وجل. في يوم من الأيام تذكرت هذه القصة أسوقها لكم العبرة. في سفرة من سفرات من فترة قريبة التقيت بفئة من الشباب ودار حديث بيننا، وصل الحديث إلى تقويم أحداث مريرة وقعت في هذه البلدة منذ سنوات كلكم يعرفها. فقلت في تقويمي لهذه الأحداث إننا عندنا نقوم لا نملك أن نضع إلا ميزانا واحدا، ميزان شرع الله. عندما أضع ميزان شرع الله وأضع هذه الأحداث في كفة هذا الميزان، أضع في الكفة الأخرى أوامر الله وقواعد الشرع، أجد أن هذه الأحداث كانت أحداثا خاطئة من أولها إلى آخرها جملة وتفصيل لا تتفق مع الشرع أبدا. وذكرت الأدلة على ذلك. وقل أعتقد الآن لو أن الإخوة الذين تورطوا في هذه الأخطاء وساقوا شبابا إلى هذه الأخطاء أعلموا متضافرين متفقين أننا قد أخطأنا وأننا نستغفر الله مما فعلنا وأننا نعلم أننا سنعود إلى حظيرة الشرع، لا نخرج عن سلطان، ندعو إلى الله هذا واجبنا، لكن طبق المنهج الذي أمره الله. أعتقد أن هؤلاء الإخوة الذين قادوا هذه الأعمال لو أنهم أعلنوا عن ذلك لانتهت المشكلة، ولربما انتهت هذه الأزمة في داخل البلدة وخارجها. فماذا قال لأحد هؤلاء؟ قال يعني المطلوب منهم أن يطأطئوا الرأس وأن يذلوا نفوسها وأن يعلنوا عن أخطائهم. هنا أريد أن أقف، تلك هي ظاهرة المرض الذي أتحدث عنه. قلت تملك أن تناقشني في أن هذه الأحداث كانت خاطئة أمله. هذا تملك أن تناقشني، ولكن انتهينا إلى إنفاق بأنها كانت خاطئة. فإذا كانت خاطئة فما الذي يمنعك يا هذا من أن تعلن أنك قد أخطأت؟ أنت مسلم جنديا في سبيل الله، أما ينبغي لهذا الجندي أن تكون نفسه قد تزكت؟ مفروض أن تضع نفسك تحت قدم الرجوع عن الحق عن الخطأ فضيلة، والتنادي في الباطل رذيلة. والله لئن كانت نفسياتنا هكذا، صحيح أن هذا العمل كان مخطئا وكان عملنا خاطئا، لكن أنا لا أريد أن أذل نفسي، لا أريد أن أعلن أنني أخطأت. إذا فأنت منذ أن بدأت تجاهد إلى الآن إنما تجاهد في سبيل نفسك، أحقا ما أقول أم لا؟ هذه حقيقة. طيب لو أننا كنا ندخل في دورات تدريبية من أجل تقوية جسومنا وتعلم حمل السلاح وتعلم كيفية المواجهة وسبل الكر والفر، لو أننا كما ندخل هذه الدورات ندخل أيضا في دورات لنزكي أنفسنا من رعوناتها ولنجعل دين الله قصارى همنا وشرع الله قصارى أهدافنا، وتكون نفوسنا كأحذية في أقدامنا في سبيل أمر الله لا في سبيل شيء آخر، لو أننا فعلنا ذلك لما وقعنا لا في أخطاء ولما اجترنا هذه الأخطاء باستمرار. ولو رأينا أن الأمة الإسلامية كانت كتلة واحدة متماسكة، إذن هذه هي البقية التي كنت أحب أن أنهي شرح هذا الحديث بها، وبعد ذلك سننتقل إلى الحديث الذي يليه إن أحيانا الله. والحمد لله رب العالمين.